أباحها وروع السكينة ومر ما كبسها رمى الحطيم والمقار حسين قلبك المدينة الأمينة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة مختارة بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، حيث يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية الثامنة حتى نهاية الآية الحادية عشرة من سورة فاطر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 6:56 صباحا حتى 5:25 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث سماحته عن الغموض الذي لف حياة الإمام، خصوصا السنوات الأولى من إمامته سلام الله عليه. وهنا يركز الكاتب على الظروف السياسية التي سادت البلاد الإسلامية في أيام ما بعد استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عند رحيل الإمام الباقر عليه السلام من هذه الدنيا وعلى أثر النشاطات المكثفة التي جرت طيلة مدة إمامته وإمامة الإمام السجاد عليه السلام، فإن الأوضاع والأحوال تغيرت كثيرا لمصلحة أهل البيت. وأبين لكم بكلمتين خطة الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام التي كانت بالطبع في ذلك الزمان من الأسرار، تلك الأسرار التي تسمعون أنه مثلا يقال إن جابر بن يزيد الجعفي كان من أصحاب السر، فكل من ينشر سرنا فسوف تحل عليه لعنة الله، وغيرها وغيرها. تلك الأسرار التي لو أذيعت في ذلك الزمان لحلت لعنة الله على من يذيعها، هي نفسها التي أريد الآن أن أكشفها، لكن غاية الأمر أنه اليوم لا يوجد أي مشكلة في إظهارها، بل هو أمر واجب أن يعلم الناس ماذا كان الإمام عليه السلام يريد أن يفعل. كانت خطة الإمام الصادق عليه السلام هي أن يجمع بعد رحيل الإمام الباقر عليه السلام الأمور وينهض بثورة علنية ويسقط حكومة بني أمية، والتي كانت في كل يوم تتبدل من حاكم إلى آخر، مما يحكي عن منتهى ضعف هذا الجهاز، ويأتي بالجيوش من خراسان والري وإصفهان والعراق والحجاز ومصر والمغرب وكل المناطق الإسلامية التي كان فيها أيضا شبكات حزبية للإمام الصادق عليه السلام أي الشيعة، ويحضر كل القوات إلى المدينة ليزحف نحو الشام ويسقط حكومتها ويرفع بيده راية الخلافة ويأتي إلى المدينة ويعيد حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. هذه كانت خطة الإمام الصادق عليه السلام. أجل أحبتي المستمعين الكرام، يستمر القائد بقوله: لهذا عندما كان يجري الحديث عند الإمام الباقر عليه السلام في أيام عمره الأخيرة ويسأل من هو قائم آل محمد، كان ينظر إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول: كأنني أنظر إلى قائم آل محمد هذا. بالطبع أنتم تعلمون أن قائم آل محمد هو اسم عام وليس اسما خاصا، فليس هو اسم ولي العصر صلوات الله عليه، فإن ولي العصر هو قائم آل محمد النهائي، لكن كل الذين نهضوا من آل محمد على مر الزمان سواء انتصروا أم لا، كل واحد منهم قائم آل محمد. وتلك الروايات التي تقول إنه عندما يقوم قائمنا يفعل تلك الأمور وتلك الأمور ويحقق ذلك الرفاه ويقيم ذلك العدل، لم يكن المقصود منه حضرة ولي العصر في ذلك الوقت، بل المقصود أن ذلك الرجل من آل محمد الذي من المقرر أن يقيم حكومة الحق والعدل، فإنه عندما يقوم سوف يفعل هذه الأمور، وهذا أمر صحيح. وكان من المقرر للإمام الصادق عليه السلام أن يكون قائم آل محمد في ذلك الزمان. لقد وصل الإمام الصادق عليه السلام إلى الإمامة في مثل تلك الحالة. كان الإمام الصادق عليه السلام رجل الجهاد والمواجهة ورجل العلم والمعرفة ورجل التنظيم والتشكيلات. لكن سمعتم أكثر عن علمه ومعرفته، فمحافل دراسته وميادين تعليمه التي أوجدها لم يكن لها نظير في تاريخ حياة أئمة الشيعة لا قبله ولا حتى بعده. فلقد بين الإمام الصادق عليه السلام كل ما ينبغي أن يقال بشأن المفاهيم الإسلامية الصحيحة والقرآنية الأصيلة التي تعرضت للتحريف طيلة قرن ونيف من الزمان بواسطة المغرضين والمفسدين والجاهلين. وهذا الأمر هو الذي أدى إلى أن يشعر العدو بخطره، لكنكم قليلا ما سمعتم عن جهاده. لقد كان الإمام الصادق صلوات الله عليه مشغولا بجهاد واسع النطاق، الجهاد من أجل الإمساك بالحكومة والسلطة، من أجل إيجاد حكومة إسلامية وعلوية، أي أن الإمام الصادق عليه السلام كان يهيئ الأرضية للقضاء على بني أمية والمجيء بحكومة علوية، أي حكومة العدل الإسلامي. وإن هذا ما يتضح من حياة الإمام الصادق عليه السلام لكل من يطالع ويدقق. أما ذاك البعد الثالث الذي لم يسمع عنه من الأساس، فهو أنه كان رجل التنظيمات والتشكيلات. لقد أوجد الإمام الصادق صلوات الله عليه تشكيلات عظيمة من المؤمنين به ومن أتباع تيار الحكومة العلوية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، من أقصى خراسان وما وراء النهر إلى شمال أفريقيا. فماذا تعني التشكيلات؟ أي أنه عندما يريد الإمام الصادق عليه السلام أن ينقل أي شيء فإن وكلاءه المتواجدين في مختلف آفاق العالم الإسلامي سينقلون ذلك إلى الناس لكي يعلموه. ويعني أيضا أنها ستجمع كل الحقوق الشرعية والميزانية المطلوبة لإدارة مواجهة سياسية عظيمة لآل علي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
جيتي الكوم يبلاسي جيت الحمر بلا سير كلكم تشوفوني جنني حب حسين خل يطفى حلوادي ولا محجة مني دموم ريحانة الهادي ساعة مماتي اليوم أحسبها ميلادي الله أكبر والله ساعة مماتي اليوم أحسبها ميلادي وبموتي هالأجيال عايش يحسبوني جنن حب حسين جنان في
حب حسين لا تلومني لا تلومني
كثر المرامي وصار يشكف في بصدره طبره صار طبره عابس ويحكي الطول ويتوسى بالغبره وبالدم يتبع القاع هذا مرموني جنن حب حسين يصرخ يا من بالكون تنعب لفارس بدو اروح لك ابو عبد الله فقدي جمر بحشان اي فقدك جمر بحشاي ظل يدوي يا عابس ويا الحسين ظل يدوي يا عابس ظل يدوي ظل يدوي يا عابس أحوان دريبي يعني عداي مفرتي خلوني جنة لحب حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم يوم لا كالأيام. نبأ من الغيب يزيح الستارة عن المستقبل. أنبأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبأ الحسين عليه السلام منذ أولى ساعات ولادته المباركة، وتحدث عن فعل البغاة في ذريته الطاهرة بكربلاء. يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام راويا عن آبائه الأكرمين عن أسماء بنت عميس قالت: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أسماء هلم ابني. فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعه في حجره فبكى. قالت أسماء: بأبي أنت وأمي، مما بكاؤك؟ قال: على ابني هذا. قلت: إنه ولد الساعة يا رسول الله. فقال: تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي. ثم قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا، فإنها قريبة عهد بولادته. يفيض الوزير الصاحب بن عباد من القرن الرابع غيرة حزينة، وهو يستعرض صورا من وقائع عاشوراء وما جرى قبلها وحدث من بعدها. منذ أول بيت يدخل ابن عباد في مناحة كربلاء.
عين جودي على الشهيد القتيل، واترك الخد كالمحل المحيل. كيف يشفي البكاء في قتل مولاي إمام التنزيل والتأويل؟ ولو أن البحار صارت دموعي ما كفتني لمسلم ابن عقيل. قاتلوا الله والنبي ومولاهم عليا إذ قاتلوا ابن الرسول. صرعوا حوله كواكب دجن، قتلوا حوله ضراغم غيل. إخوة كل واحد منهم ليث عرين وحد سيف صقيل. أوسعوهم ضربا وطعنا ونحرا وانتهابا يا ضلة من سبيلي. والحسين الممنوع شربة ماء بين حر الضبا وحر الغليل. مثكل بابنه وقد ضمه وهو غريق من الدماء الهمول. فجعوه من بعده برضيع، هل سمعتم بمرضع مقتول؟
أجل مستمعين الكرام، ويواصل صاحب ابن عباد توصيفه الدامي حتى يصل إلى الذروة في مصرع سيد الشهداء صلوات الله عليه.
ثم لم يشفهم سوى قتل نفس، هي نفس التكبير والتهليل، هي نفس الحسين، نفس رسول الله، نفس الوصي ونفس البتول، هي نفس الحسين، نفس رسول الله، نفس الوصي، نفس البتول. ذبحوه ذبح الأضاحي، فيا قلب تصدع على العزيز الذليل. وطئوا جسمه وقد قطعوه، ويلهم من عذاب يوم وبيل. أخذوا رأسه وقد بضعوه، إن سعي الكفار في تضليلي. نصبوه على القنا، فدمائي لا دموعي تسيل كل مسيلي. واستباحوا بنات فاطمة الزهراء لما صرخن حول القتيل. حملوهن قد كشفن على الأقتاب سبيا بالعنف والتهويل. يا لكرب بكربلاء عظيم، ولرزء على النبي ثقيل. سوف تأتي الزهراء تلتمس الحكم إذا حان محشر التعديل. وأبوها وبعلها وبنوها حولها، والخصام غير قليل. وتنادي يا رب ذبح أولادي، لماذا وأنت خير مديلي؟ فينادى بمالك: ألهب النار وأجج، وخذ بأهل الغلول. ويجازى كل بما كان منه من عقاب التخليد والتنكيل.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
عظم الله لكم الأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا،
عجل لسعد فرج مولانا، يحضر المظلوم يجن احزانه، عاش ابن الحسن ما ينسانه، مجلس الزهراء هو ويانا، ما ننساه ما ننساه، ننتظر يوم الفرج يدنينا.
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا.
مولاي كنا منتظرين لينا الصبر، بالدموع وحسرة قضينا العمر. لو تدري اليوم مولانا شيمور، مثل مر العاصفة بموقة جمر. لو شفناه لو شفناه، نشكي هم الدنيا يا والينا والينا.
يا الله يا الله،
عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
مولاي حتى نجلي همومنا يمت الوصيل وقت يا مولاي يلتم الشميل. اظهر ان النيد محكمة العدل وانت حاكمها يا بن سيد الرسيل. ملينا ملينا اكم دنيا الجرم ملينا ملينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
أرد سمع الناس واحكي لك خبر خلي فجرنا يا بن سيد البشر. أنا ريد دمي يبقى لأثار والشهادة نريدها بدم النحار. نادينا نادينا صوت حي على الشهادة البينة البينة.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
مولاي رادوا يحرفونا عن المسار كفرنا وصدروا بينا القرار. شيعتك ظلموها يوميا الفجار لو قتل تهجير لو مهدوم دار. عاهدنا عاهدنا مثل حب العترة ما حبينا ما حبينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
سيدي من فدوى نروح لك انا وهلي جدك الكرار معروف الولي. فجرانا ونبقى نهتف يا علي غرب الحشنين يا غلي الي. عادي انا عادي انا الما يوالي حيدرم ام عادينا ام عادينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. قوة معادلات الردع الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تصنع معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال، وباتت اليوم قادرة على إحراز التقدم وتحقيق النصر على العدو الذي فرض نفسه لعقود بأنه صاحب الجيش الذي لا يقهر لإرعاب الدول العربية. فبعد أن مرغت المقاومة في لبنان وفلسطين أنف الصهاينة بالتراب، بات هذا الكيان يعيش حالة من التخبط، بحيث راح يلاحق الفلسطينيين في مسلسلات اغتيال لإرعاب الجيل الفلسطيني الذي لا يعرف للهزيمة معنى. وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتماد استراتيجية الاغتيالات والاعتقالات لإعادة المعنويات لقواته الفاشلة التي باتت تواجه اليوم مقاومة يقدم فيها الشعب الفلسطيني أبناءه قرابين لأرضه. فاستشهد الشاب الفلسطيني ضرار رياض الكفريني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وزوج ابنته أشرف الجدع، بعد اقتحام منزله والاعتداء على القيادي وزوجته في المخيم. المراقبون يرون أن تغيير معادلة الردع لصالح المقاومة قد غير الكثير من الموازين، فإعلان المصادر المحلية في مخيم جنين سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في أرجاء المخيم بالتزامن مع الاقتحام، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات لمخيم جنين وسط دوي كثيف للرصاص الحي، يؤكد بما لا يقبل الشك أن المقاومة غيرت استراتيجيتها واعتمدت استراتيجية الهجوم المباشر وردع الصاع صاعين، بدليل إعلان سرايا القدس كتيبة جنين عبر بيان لها بأن السرايا أعلنت الاستنفار ورفع الجاهزية لدى المجاهدين والوحدات القتالية العاملة، والتأكيد بأن المقاتلين يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها للمخيم وتعرضها للقيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين. واللافت أن الإنجازات البطولية التي تحققها المقاومة الفلسطينية اليوم تأتي في ظل وحدتها واتحادها، بدليل أن لجان المقاومة نعت في بيانات متعددة الشهيد ضرار رياض الكفريني الذي ارتقى خلال المواجهات البطولية في جنين ومخيمها. وبصورة عامة، فإن الأيدي والسواعد المقاومة التي تصدت لجيش العدو الصهيوني في مخيم جنين، والتي أثبتت وتثبت كل يوم بأنها خزان الثورة والثوار، وتصيب الاحتلال بالفشل وترده خائبا مدحورا، وتؤكد أيضا قوة معادلة الردع. فالمقاومة باتت اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الإسرائيلي، وأن تصعيد المقاومة والانتفاضة في وجه العدو ومستوطنيه وإشعال الأرض براكين غضب تحت أقدام الصهاينة، وأن ارتقاء الشهداء لن يعد يضعف أو لم يعد يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاوميه.
وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم رجال الله والفتح المبين تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم رجال
ما هي تأثيرات معادلة المقاومة على مستقبل القضية الفلسطينية؟ هل استراتيجية الصهاينة قادرة على مواجهة المقاومة؟ لماذا تستمر الدول المطبعة في رهاني على كيان الاحتلال ولم تتعظ بعد. ولماذا هذا الصمت العربي إزاء اعتداءات الاحتلال واقتحاماته يوميا للمسجد الأقصى؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور ناجي. ما تأثيرات معادلات المقاومة على مستقبل القضية الفلسطينية؟
سيدي، في الحقيقة بعد الفشل الذريع زيارة بايدن إلى المنطقة، حيث لم ينجح بأي على أي مستوى من المستويات التي كان يعول عليها كثيرا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة عندما حاول أن يضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال تشكيل حلف من بعض القوى الرجائية العربية لكي يواجهون أو يضغطون على إيران، ظهرت بعض البوادر الجديدة في المشروعية السياسية للمقاومة، لأن المقاومة استطاعت أن تؤثر تأثيرا مباشرا على زيارة بايدن مما أفشلها وأفرغها من مضمونها. وهذا الفشل الكبير لزيارة بايدن بسبب قوة المقاومة وبسبب تألق المقاومة سياسيا وعسكريا وأيضا على المستوى السياسي، يرسم بالمشهد القادم بأن مستقبل المقاومة أصبح أكبر بكثير من قدرات العدو الصهيوني وخلفية الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى بعض القوى الرجائية العربية التي تدعمه من هنا أو هناك. لذلك أصبح مشهد المقاومة في المستقبل السياسي للمنطقة وللتأثير على كل المجريات التي طالما تعدت مضمونها السياسي 100 عام، لأنها هذه الأمور أصبحت تتآكل رويدا رويدا، والمقاومة تتقدم بمشروعها، وخاصة بعد خطاب سماحة السيد حسين الله الأخير حول المياه الحديد البحرية في المياه الإقليمية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والذي ضغط على إدارة الكيان الصهيوني مما سارع الجميع بالبحث عن حلول. يعني بأن المقاومة فعليا اليوم، لا نقول هذا الكلام من خلال المديح أو الإطراء، لأن المقاومة هي المؤثر وهي الفاعل الأساسي في رسم المعادلة السياسية والعسكرية في المنطقة، مما يعني بأننا نشاهد تراجع كبير للصفوة الصهيونية وللإدارة الأمريكية، وكل هذه المشاريع السياسية التي تحصل اليوم هي بسبب أن المقاومة أصبحت حقيقة قادرة على رسم وتحرير المنطقة، وأصبحت أيام العدو الصهيوني نستطيع أن نقول بأنها قليلة وبأنها زوالها قريب جدا، ولكن في مكان ما التأثير الأكبر هو يبقى للمقاومة الفلسطينية التي تحاول إدارة الكيان الغاصب بأن تحبس بعض الفوارق علها تخرج من أزمتها التي فرضتها قوة المقاومة على الإدارة السياسية في الكيان الإسلامي.
طيب، ماذا عن الاستراتيجية التي يعتمدها الصهاينة؟ هل هي قادرة برأيكم على مواجهة المقاومة الفلسطينية؟
سيد الكريم، للأسف نحن نتكلم عن جغرافيا أصبحت محاصرة بعاملين، العامل الأول هو الكيان الصهيوني الغاصب، والعامل الثاني بعض الفلسطينيين الذين تعاونوا مع هذا الكيان، إضافة إلى تهالك العربي كبير بمكان ما حاول أن يفرز المقاومة من قدرتها، حاول أن يهول على المقاومة، حاول أن يضعف المقاومة، ولكن بعد الدعم الكبير الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران لحركات المقاومة المختلفة لها في ضمن فلسطين المحتلة، استطاع أن ينعش المقاومة وأن يرفع مقدراتها العسكرية والاستراتيجية، إضافة بأن المقاومة الفلسطينية اليوم تشعر بأنها تمتلك الفرصة الحقيقية بأن تؤلم وأن الفلسطيني وبمكان ما قادرة أن تستعيل الرأي العام الفلسطيني وأن تخرجه من تحت منظومة للأسف تتكلم نحن بواقع سياسية ولا نريد أن نختبئ خلف القفازات، تستطيع أن تخرج الفلسطينيين من تحت عباءة أبو مازن ومنظمة فتح التي للأسف ذهبت تعيينا في التعامل مع الكيان الغاصب وهي المسبب الأساسي للكثير من الأسر الذين وقعوا في الأسر الصهيوني، إضافة إلى الكثير من الأبطال الذين استشهدوا بسبب هذا التعامل. لذلك المقاومة الفلسطينية اليوم قادرة أن تحقق هذان العاملين، أولا بأن تثبت بأنها قادرة على إلام الكيان الغاصب الصهيوني وأن تصرف وأن تفرض عليه معادلة جديدة، وأيضا يجب على المقاومة الفلسطينية أن تستعيد السلطة الفلسطينية وأن تكون هي الممثل الشرعي وتفرض إرادتها على المجتمع العربي، ومن ثم يكون هناك تأثير مباشر في القرارات الدولية على الكيان الغاصب الصهيوني. ولكن أن يبقى الشعب الفلسطيني هناك جانب دينه يقدم الدعم ويقدم التضحيات للجثام، وبالمقابل هناك من يطالب ويقبض على حساب المشاعر، هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية التي يجب أن تكون أن تقرر فعلا وبسرعة بأن تخوض معركة السلطة، أن تكون السلطة التشريعية التي تمثل كل الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يخلق معادلة جديدة تضاف إلى معادلات القوة التي تمتلكها المقاومة. وأعتقد حينها نكون انتقلنا إلى المربع الأخير من عمر الكيان الغاصب الصهيوني في المنطقة إن شاء الله تعالى.
طيب دكتور ناجي، يعني لا شك أن الفصائل الفلسطينية باتت اليوم موحدة أكثر من أي وقت مضى، والاحتلال لم يعد قادرا على مواجهتها. إذن لماذا لم تتعظ الدول المطبعة وتعود إلى شعوبها بهذه الاستراتيجية الناجعة والناجحة التي يعني تحقق لها حتى مصالحها إذا كانت هي تريد البقاء في على مناصبها وكراسيها؟ فهذا يدعمها كثيرا.
سيد الكريم، لا يخفى على أحد في العالم وفي الداخل العربي لأن هذه المنظومات السيانية التي تتحكم في كثير من مفاصل القرار العربي هي منظومات سيانية وضعتها الإدارة الأمريكية أو أقل مدعمتها الإدارة الأمريكية فتحميها من شعوبها، وهذه الإدارة وهذه السيانات الحاكمة في كثير من الأوطان العربية هي خاضعة للإدارة الأمريكية وهي تنفذ الأجندة الأمريكية، حتى وصل الأمر بهذه الكيانات التطبيعية لأنها تتخلى عن الكثير من المبادرات.
نعم.
إضافة إلى 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 زوال الكثير من الكيانات الاقتصادية التي طالما تمتعت فيها هذه الدول من إرضاء الكيانات الصهيونية. تستطيع أن تنقلب على ذاتها أو تخرج مما هو مطلوب منها وهو الذهاب إلى التطبيع ومن ثم تقوية الكيان الغاصب الإسرائيلي. وشاهدنا الكثير من عمليات التطبيع إن كان من خلال المهرجانات العالمية إن كان من خلال المؤتمرات الدولية التي تدعمها هذه المنظمة العربية الرضعية، إضافة إلى عمليات الأسواق المشتركة والمكاتب التجارية المشتركة، مما أفقد الكثير من هذه الدول من مكانتها عند شعوبها. ولكن للأسف الشعوب العربية التي ألفت الهزيمة منذ فترة طويلة لم تستوعب حتى هذه اللحظة بأنها قادرة على قلب الطاولة كي نتقدم جميعا إلى تحرير فلسطين ونستعيد حقوقنا ومكتسباتنا ومقدساتنا، وأيضا أن نستفيد من ثرواتنا المائية والبحرية والبرية، وهي من أكبر الثروات التي تسعى دائما الاتحاد الأمريكي إلى سرقتها وإلى مصادرتها. وللأسف ما يصل إلى هذه النظم وإلى شعوبها ليس هو إلا الكتاب، لذلك هذه النظم لا تستطيع أن تكون في المقصد.
نعم.
علينا أن نعلم بأن أموال هذه الكيانات الحاكمة في العالم العربي هي موجودة في أوروبا وفي أمريكا، وفي حال خرجت عن أي عن أي مشروع فكري أو تخطط أي قرار سياسي استراتيجي، لأن أموال هذه سوف تقابر. إضافة إلى الكثير من الأقوال التي تقول بأن هذه المنظومات الحاكمة تمتلك الاتحاد الأمريكي وأيضا الإدارة الصهيونية الكثير من الأدلة على تورطها في الكثير.
نعم.
العربي والإسلامي. لذلك هذه الكيانات هي أسيرة لا يمكن أن تقوم بالمقلب الآخر، لكن حتى تقدم الفلسطينية ونحن نتكلم بعيدا عن المقاومة الفلسطينية لأن صاحبها في الأرض والأخيرة عندما تتقدم المقاومة الفلسطينية وتستعيد مما يمنحها الكيانية بأن تكون.
نعم.
سوف تكون المواقف التي تتخذها السلطة التي تتمثل بالمقاومة سوف تقرب المعادلة وتقرب الكثير على هذه النظمة الرجالية العربية. المانع تقول بمكان ما أن تتراجع عن بعض القرارات أو أن تشعر بالخطر على كيانها الوجودي، هنا تنقلب المعادلة. ولكن طالما هذه النظم وطالما المقاومة الفلسطينية لم تصل إلى مكان تصبح فيه المسيطر على القرار الفلسطيني، يبقى هذا الأمل هذا الأمر بعيدا، ويبقى التعويل الوحيد على قوة المقاومة وصمودها وانتصاراتها كما حصل بعملية سفر القدس والتي أدت إلى نتائج إيجابية باهرة، أدت إلى خروج الكثير من السيدات الإسرائيلية التقليدية على مر 100 عام